السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وكنت تحدثت في لقاءات متعددة عن السبب الرئيس في الخلاف بين السنة والرافضة، وذكرت أن السبب الرئيس الذي سبب خلافا شاسعا بين أهل السنة والرافضة مصادر التلقي، فإن مصادر أهل السنة بخلاف مصادر الرافضة حتى وإن توافقت الأسماء، وقد ظهر ذلك جليا حينما تكلمنا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وحينما تكلمنا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وحينما تكلمنا أيضا عن مصدر ثالث وهو الإجماع، إن جعلنا الكتاب مصدرا والسنة مصدرا آخر، وأما إن جعلنا الكتاب والسنة مصدرا واحدا فالإجماع هو المصدر الثاني. ثم تكلمت عن مصدر آخر ألا وهو الدليل العقلي بين السنة والرافضة من عدة حلقات، وتبين لنا أن الرافضة كعادتهم يختلفون في كل أصل من أصولهم، فالطائفة الإخبارية تخرج بشيء والطائفة الأصولية بشيء، بل أحيانا ترى الطائفة الواحدة تنقسم على نفسها في الأصول فذكرت لكم مما ذكرت أن الطائفة الإخبارية تقلل من شأن العقل ولا تجعل للعقل أهمية، مع أن النصوص القرآنية جعلت للعقل أهمية، وكذلك أيضا السنة النبوية، بل في كتبهم هم ذكرت عدة روايات، وقلت على كلام الطائفة الإخبارية نريد أن نجمع بين كلامهم وبين هذه النصوص التي وردت عن الأئمة المعصومين في زعمهم وفي نظرهم، كيف يجمعون بين قولهم بتقليل العقل وتقليل أهميته وبين أقوال ونصوص منقولة عن أئمتهم المعصومة زعموا تقول بحجية العقل، منها ما هو قدسي ومنها ما هو نبوي ومنها ما هو من كلام آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم. وطبعا هذا الكلام بالنسبة لنا كأهل السنة لا يثبت عندنا هذه الطرق بما فيها. وأما الطائفة الأخرى التي جانبت الصواب أيضا في مسألة الدليل العقل فهي الطائفة الأصولية التي غلت في العقل. نحن لا نريد غلوا ولا جفاء، لا نريد إفراطا ولا تفريطا، فالطائفة الأصولية بالغت في شأن العقل وجعلت العقل مصدرا مستقلا من مصادر التشريع ينبني عليه الحلال والحرام والأحكام، وهذا غلط. وهؤلاء خالفوا القرآن والسنة، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة بحق لهذا الأمر، فوضعوا العقل في موضعه ووضعوا ما يسمى بالدليل العقلي في موضعه، فلم يقللوا من أهمية العقل ولا من مكانته، ولم يجعلوا العقل حاكما على الناس في الثواب والعقاب، وأن الشخص إن لم يرسل إليه رسول فإنه معاقب بناء على الرسول العقلي كما يقولون. لا، لأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأريد في هذه الحلقة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن أختم مسألة الدليل العقلي بين السنة والرافضة، لأنتقل إلى مصدر جديد من المصادر التي يتكلم فيها الرافضة ويعتمدون عليها في أحكامهم، وسترون فيها عجبا بينهم وبين الصوفية، وهي ما تسمى بالمصادر العرفانية، هذا إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. فأكمل وأقول بأن الطائفة الإخبارية
أو الأخبارية التي تقلل من شأن العقل ومن أهميته، ذكرنا لهم روايات في كتبهم تبين لهم أن العقل حجة وأن العقل مصدر من مصادر التشريع. فيا ترى هل عندهم جواب؟ خصوصا وأن هذه الروايات منقولة في الكتب التي يعتمدونها ويقبلونها بالكلية، ويقبلونها بالكلية، لأن الطائفة الإخبارية لا تقول بمسألة تصحيح وتضعيف للروايات، وإنما تعتمد ما يسمى عندهم بالكتب الأربعة المتقدمة والأربعة المتأخرة، يعني بالكتب الثمانية، تعتمد ما فيها وتقول بأن ما فيها صحيح، بأن ما فيها صحيحا. وأما الطائفة الأصولية التي تقول بالتصحيح والتضعيف، هذه سترى عندها عجبا أيضا لعله في هذه الحلقة. اسمعوا من ضمن الروايات التي نرد بها على الطائفة الإخبارية من كتبهم، نقول لهم: إن كنتم تقللون من شأن العقل وتقللون من أهميته، فأجيبوا علينا عن هذه الرواية التي في كتبكم، وهي في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الأول في الصفحة 13 وما بعدها. بيقولون نسبوا هكذا لموسى الكاظم أنه وصى هشام بن الحكم، فبما وصى موسى الكاظم المعصوم في نظرهم هشام بن الحكم وماذا قال له؟ اسمعوا ماذا يقول كما نقل ذلك الكليني في أصوله في المجلد الأول في الصفحة 13. يقول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فطبعا أولو الألباب ذو العقول وذو الرشد، فبيقول إن الله بشر أهل العقل وأهل الفهم، فلو كان العقل لا أهمية له فلماذا يبشر الله تبارك وتعالى أهله؟ هذه من ضمن الرواية طويلة وسأقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى عليكم، تبين مكانة العقل بخلاف ما عليه الطائفة الإخبارية. والآن أنا أنقل لهم ليس من كتب أهل السنة إنما من كتبهم، وردوا على الروايات التي في كتبكم، كيف اعتقدتم اعتقادا يخالف ما تعتقدون أنه صحيح في كتبكم المعتمدة ككتاب أصول الكافي؟ وإلا إحنا عندنا كأهل السنة تفسيرات لكلمة أولو الألباب، لأن العقل عقلان كما ذكرت لكم مرارا عند أهل السنة، وسيأتي التفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. يقول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. تنبهوا لهذه العبارة: أكمل للناس الحجج بالعقول. يبقى معنى كده العقل مكمل للحجة. ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون، بينبه موسى الكاظم هشام بن الحكم على ما في كتبهم على أهمية العقل، أنه مكمل للحجة، وأن الله بشر أهل العقل وأهل الفهم. فكيف لا تجعلون للعقل هذه الأهمية التي ذكرها موسى الكاظم في كتبكم؟ يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. يعني جعل الله العقل دليلا على معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهذا الختام ستراه في آيات كثيرة. وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه رواية أريد فقط أن يجمعوا بين ما فيها وبين كلامهم، وهذا الكلام موجه للطائفة الإخبارية من الإمامية. يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى: ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يا هشام، إن الله تعالى يقول في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقلب هنا بمعنى عقل يعقل به. وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، الفهم والعقل. يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. لاحظوا الرواية طويلة مذكورة في كتاب الكلين من الصفحة 13 إلى الصفحة 18، كلها تمدح في العقل وتجعل له حجية وتجعله مصدرا من المصادر التي يرجع إليه فيها. كيف يجمع الطائفة الإخبارية، أو كيف تجمع الطائفة الإخبارية بين هذا الكلام وبين ما يزعمون في أمر العقل؟ كيف يجمعون؟ شيء عجيب. أنا ذكرت لكم الروايات السابقة في اللقاء الماضي تبين بوضوح بأن العقل كما يزعمون في الروايات أن الله يثيب به ويعاقب، يعني بك أثيب وبك أعاقب وبك أعطي وبك أمنع في بعض الروايات المنسوبة للأئمة. إن كانت المسألة بهذه الصورة فأين هذا من عقيدتهم، من كلامهم الذي يزعمونه؟ فالطائفة الإخبارية كما أنها خالفت الكتاب والسنة، كذلك خالفت ما في كتبها وما في رواياتها. والسبب في مخالفتها لهذه الروايات أن رواياتهم متناقضة، فأخذوا بجزء منها وتركوا جزءا منها. ويصل التناقض في روايات الشيعة ليس فقط إلى الضدين، وإنما إلى النقيضين. وفرق بين الضدين وبين النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان كالموت والحياة، من لم يكن ميتا فهو حي، ومن لم يكن حيا فهو ميت. كالوجود والعدم، من لم يكن موجودا فهو معدوم، ومن لم يكن معدوما فهو موجود. أما الضدان لا يجتمعان وربما ارتفعا، كالأبيض والأسود. الأبيض والأسود ما يجتمعان في شيء، شيء يكون أبيض ويكون أسود، لكن ممكن يرتفعان في شيء لونه أحمر، لا هو أبيض ولا هو أسود. ألا أقول لكم بأن الروايات في كتب الشيعة سواء في مسألة الأدلة العقلية أو في غيرها في أصولهم لا تصل فقط إلى حد الضدين، بل إنها تصل إلى النقيضين، وهذا أكثر في الخلاف.
وهذا أكثر في الخلاف، منها ما هو طبعا ضدان، ومنها ما هو خلافان، ومنها ما هو نقيضان، وترى العجب العجاب. وهذا يبين لكل ذي عقل ولكل ذي بصيرة أن هذا الكلام ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. إذن نقول للطائفة الإخبارية بأن كلامكم منقوض بالكتاب والسنة، بالكتاب الذي مدح في العقل وبين أهميته، بالسنة التي مدحت في العقل وبينت أهميته، وبما عندكم في رواياتكم، مع أننا لا نعتقد بصحة هذه الروايات، فكلامكم مغلوط، كلامكم مغلوط، مناقض للكتاب والسنة وللعقل، ومناقض للروايات عندكم. كلام الطائفة الأصولية كذلك أيضا يخالف الكتاب والسنة ويخالف الروايات التي عندهم، كما أنني جئت بروايات تبين أهمية العقل للطائفة الإخبارية، فإنني أستطيع أن آتي بروايات أخرى للطائفة الأصولية عن الأئمة يقللون من شأن العقل، وأن المصادر ليس منها العقل، إنما الرجوع يكون إلى الإمام، لأن الإمام هو المعصوم، أما العقل فليس معصوما. وقبل ذلك ترد عليهم بكتاب الله وبسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بمثل قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يبنون الحلال والحرام والثواب العقاب على العقل؟ والله يقولها صريحة في القرآن، والله يقول في القرآن العظيم: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، إلى أن قال أو قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون لله على الله على الناس لله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن هذا يبين أن العقل ليس حجة مستقلة ينبني عليها الثواب والعقاب دون إرسال الرسول. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم لإكمال الدليل العقلي بين السنة والرافضة، وبما نرد على الطائفة الأصولية كما رددنا على الطائفة الإخبارية. فصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى.
تويتر / أحوازنا تي في، فيسبوك / أحوازنا تي في، يوتيوب / لايف أحوازنا تي في، انستغرام / أحوازنا تي في، تليجرام / أحوازنا تي في، سناب شات / لايف أحوازنا تي في. الأحواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بعد، أحبتي في الله، الطائفة الأصولية التي بالغت في العقل وجعلت العقل ينبني عليه الثواب والعقاب والحلال والحرام، هذه الطائفة أيضا خرجت عن الطريق الصواب، خرجت عن كتاب الله وعن سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تأثروا بالمعتزلة جدا، وأنتم تعلمون أن المعتزلة أيضا تأثروا بالفلاسفة، وقصة طويلة قصة المعتزلة ومن تأثر بهم وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من إنكار نصوص شرعية بعقولهم، وأرجعوا الشرع إلى العقل ولم يفعلوا العكس، مع أننا في دنيا الناس نفعل العكس،
يعني أنا أتذكر بعض الناس كنت أحدثه عن مسألة إذا أمر الشرع بشيء وعرفنا أن الشرع أمر به صحة سواء في السنة أو موجود في القرآن، والعقل ما استوعب هذا الشيء لقصور عند العقل أو نحو ذلك، هل ينبغي أن يسلم العقل أم أن يناطح العقل النصوص الشرعية؟ فكان محدثي يتحدث على لأن لا العقل يناطح وأكيد أن الشيء ده مش ثابت. قلت له حتى لو في القرآن؟ يقول لي حتى لو في القرآن. وتمر الأيام وأكون في موقف عند طبيب من الأطباء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وهذا الموقف أفعله أنا ويفعله غيري حتى من المعتزلة وحتى صديق يعني هذا الرجل الذي كان يتحدث معي. لما ذهبت عند الطبيب قال لي نم على السرير. نمت. قال ارفع ملابسك. رفعت. قال خذ نفسا. أخذت. قال اكتم النفس. كتمت. قال اخرج النفس. أخرجت. قال لي قم. قمت. قال اجعل وجهك في الجدار. جعلت وجهي في الجدار. قال قف على أطراف أصابعك. وقفت على أطراف أصابعي. قال انزل. قف. انزل. ثم ابتسمت. فقال لي الطبيب لماذا تبتسم؟ قلت يا دكتور لو أننا نتعامل مع الشرع كما نتعامل معك كنا نفلح، لماذا أنا أفعل هذا ولا أناقش الطبيب؟ لا أقول له لماذا أجعل وجهي في الجدار؟ لماذا أقف على أطراف أصابعي؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ الناس جميعا تذهب عند الأطباء، يعني المرضى منهم أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يسلمون للأطباء يقول عندك عملية، قال خذ هذا الدواء مرتين، لا خذه ثلاثة، اقطعه، بدله، خذه بالنسبة الفلانية، لا يناقش ولا يجادل ويقول له جزاك الله خيرا ويسلم لعلم الطبيب. وبالرغم من ذلك هناك من لا يسلم لعلم العليم الخبير سبحانه وتعالى، هذه مشكلة كبيرة. الطائفة الأصولية بالغت في العقل وجعلت الأمور ترجع العقل، نعم له أهمية لكن العقل لا يستطيع أن يستوعب كل شيء. وأنا ذكرت قبل ذلك منهج أهل السنة في مسألة الدليل العقلي ونظرتهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ذكرت منهج أهل السنة باختصار في ثلاث نقاط. يعني أنا لو أردت أن أرد على الطائفة الأصولية فأقول لهم مثلا الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم، لأن هم بيقولوا إيه خذوا بالكم عشان تستوعبوا الرد الذي سأقول لهم، يقولون العقل يوجب والعقل يحرم، انت عارفين ان المعتزلة وصلوا المسألة ان العقل يوجب على الله ويحرم على الله ويوجب عليه ان يفعل الاصلح. طبعا نحن كأهل السنة لا نقول بانه يجب على الله ولا يحرم على الله شيئا الا ما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه او حرمه الا ما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه او اوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه في كتابه العظيم. يبقى اذن أقول يقول الله عز وجل فبظلم، تدبروا هذا الجزء من الآية، فبظلم من الذين هادوا، يعني بظلم بعض اليهود بسبب بعض سيئاتهم ومعاصيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لاحظوا إن التحريم هنا ليس للخبائث، التحريم هنا لطيبات، يعني هي طيبة في ذاتها، يعني ممكن العقل يراها، مش ممكن العقل يراها حسنة، وبالرغم من ذلك حرمت عليهم لا بسبب أن هذا الشيء سيء وإنما بسبب ظلمهم بسبب معاصيهم. إذن المسألة الآن لم ترجع للعقل إنما رجعت لشرع. نحن كأهل السنة نرى أهمية للعقل، نرى مكانة للعقل، لكن الثواب والعقاب، التحليل والتحريم يكون بنص شرعي من كتاب الله ومن سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. الحجة الشرعية التي يحاسب الإنسان عليها بين يدي الله بعد إرسال الرسل، لا قبل إرسال الرسل، ونؤمن بذلك ونعتقد ذلك لأن هذا ما في القرآن وما في السنة. فإذا رددنا على الطائفة الأصولية بمثل هذه الآية التي ذكرتها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي في الأصل طيبات لكنه حرمها عليهم بسبب ظلمهم. فإن قلت لا هي ليست طيبة، الله عز وجل سماها طيبات، وإن قلت طيبة قل قد حرمها وما أباحها لهم، حرمها الله عز وجل عليهم. ويقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لاحظوا هذه الآية ممكن يستدل بأكثر من وجه فيها على نفس القضية. إنك لا تهدي من أحببت، ربما أحب هداية فلان، أريد هداية فلان، عقلي يرى إني يهدى فلان، لكن الله عز وجل لم يشأ له الهداية، لأن الله عز وجل يعلم وأنا لا أعلم. الله عز وجل يعلم وأنا لا أعلم. الله عز وجل يقدر وأنا لا أقدر. الله عز وجل يفعل لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يرجع المسألة للعقل أو ما أراه أنا. كذلك كما أن الأصوليين خالفوا مثل هذه الآيات الواضحات في كتاب الله تبارك وتعالى، خالفوا هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. يعني من أحاديث الرسول اللهم صل عليه وعلى آله ما عند البخاري وعند غيره، منها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. لاحظوا الآن، لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع شيء لوجود شيء، امتنع الأمر الوجوبي للسواك، مش الأمر الندبي، امتنع الأمر الوجوبي لوجود مشقة على الناس. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمرا للوجوب، بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. طيب هذا الأمر هل هو قبيح أو حسن؟ هل يراه العقل حسنا أم قبيحا؟ إن قلتم يراه العقل حسنا فأقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإن قلتم قبيحا لأنه لم يؤمر به أقول كيف ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم به؟ إذن هناك شيء ممكن يكون حسن ولا تأمر الشريعة به لعلة أخرى، لشيء آخر. ومنها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، يعني صلاة العشاء عند هذا الوقت، يعني عند مرور ثلث الليل الأول، إلى نحو هذه الأحاديث ومثل هذه الأحاديث ذكرت حتى لا يختلط عليكم كلامي في ردودي على الطائفة الإخبارية أو الطائفة الأصولية. أننا كأهل السنة ننظر إلى حسن الأشياء وقبحها، ننظر إليها أنها تنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام، تنقسم عندنا كأهل السنة إلى ثلاثة أقسام: أشياء يراها العقل حسنة، وأشياء يراها العقل قبيحا، ويأتي الشرع يوافق ذلك ونحن ننفذ لوجود الشرع، والعقل يعقل لماذا أباح الله هذه ولماذا حرم هذه. يعني لماذا حرم الله الميتة؟ يستطيع العقل أن يعقلها الآن مع العلم الحديث، ويعرف أن هذه الميتة فيها ما فيها من الضرر من الناحية الطبية، بخلاف الكبد والطحال أثبت أنه لا ضرر فيه، مع أنه في الأصل دم، والميتة الحوت والجراد. فيبيح لنا دمان ويبيح لنا ميتتان، ويحرم علينا سائر الميتات وسائر الدماء لما فيها من الضرر، ويبيح هذا الجزء. ونستطيع ان احنا نتعرف هذا في القرن 15 الهجري،
نستطيع ان احنا نتعرف على 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 هذا الامر. فالعقل يرى اشياء حسنة، يرى بكل وضوح، حتى لا ندخل في مسائل طبية، العقل يرى الصدق حسنا ويرى الكذب قبيحا، يرى الأمانة حسنة ويرى الخيانة قبيحة، يرى العلم حسنا ويرى الجهل قبيحا. هذه أشياء يأتي الشرع بنفس ما يراه العقل. لكن هناك قسم ثاني موجود، وقسم ثالث أيضا موجود في الشريعة الإسلامية. القسم الثاني قسم لا يعقل العقل. لا يعقل العقل، لماذا أمرنا بذلك أو لماذا نهينا؟ طب ليه لا يعقل العقل الأمر أو لا يعقل العقل النهي؟ حتى يظهر من العبد التسليم والاستسلام لرب العالمين. فلو ذكرت الآن لجميع إخواني المؤمنين المسلمين، لماذا تصلون الفجر ركعتين؟ لماذا لم تكن صلاة الفجر 3 ركعات؟ هل تقدر عقولنا أن تقول لماذا الفجر ركعتان ولماذا الظهر 4 ولماذا العصر 4 ولماذا المغرب 3 هل نستطيع أن نعقل هذا؟ لكننا نستسلم لذلك. لماذا؟ لأن البصر جعله الله لنا وجعله له حدا، فبصري لا يرى كل شيء، فأنا الآن بداخل استوديو ما أرى ما في خارج الاستوديو، ولا أستطيع حتى أن أرى كل الاستوديو مرة واحدة. أذني تسمع سمعا محدودا، أسمع ما بداخل الاستوديو، أما خارج الاستوديو لا أسمعه. فكما جعل الله سمعا والسمع محدودا، جعل بصرا والبصر محدودا، جعل عقلا والعقل محدودا. فهذا العقل المحدود بيسلم للعليم الخبير، وبيعلم يقينا أن الله عز وجل ما أمر بركعتين في الفجر وأربع في الظهر والعصر والعشاء وثلاث في المغرب إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنا أؤمن بأمر ربي وأؤمن أن فيه حكمة، إلا أن عقلي لا يصل لمعرفة هذه الحكمة. وقيسوا مثل هذه الأمور. فعندي قسم ثاني، لا أقصد عندي يعني أقصد كلام أهل السنة، في قسم ثاني لا يعقل العقل لماذا حرم أو لماذا أمر، وبالرغم من ذلك يسلم العقل. لماذا نطوف 7 فقط بالكعبة؟ لماذا لم تكن 6 أو 8؟ قيسوا على ذلك أحكاما. إنما هناك شيء مهم، يأمر الله عز وجل العبد ليرى استسلام وانقياد العبد لأوامر رب العالمين، لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. القسم الثالث قسم لا يرجع الحسن فيه والقبح فيه إلى المأمور به أو إلى المنهي عنه، إلى الأمر نفسه. بيأمر الله عز وجل أو ينهى للاختبار، اختبر العبد. يعني الطعام والشراب حلال، يحرم عليك في نهار رمضان وهو حلال طيب، ويباح لك في الليل. ما تستطيع أنه أن تقول كان خبيثا ثم طاب، كان طيبا ثم خبث، هو الشيء. هذا امتحان تكليف من رب العالمين. من ذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده إسماعيل. أعلم أن بعض العلماء ذكروا ليظهر الله تبارك وتعالى محبته في قلب خليله إبراهيم أنها فاقت محبة نفسه ومحبة ولده الذي رزق به على. أعلم هذا التعليل الذي ذكره فريق من أهل العلم، لكن لاحظوا أن الأمر نفسه حينما أمره الله بذبح إسماعيل أمره ألا يذبح إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. فلو كان الأمر حسنا هل صار بعد ذلك قبيحا؟ ولو كان قبيحا هل صار بعد ذلك حسنا؟ المسألة هنا من باب التكليف، الابتلاء، الاختبار. إذا نحن كأهل السنة ننظر لأوامر الشريعة ونواهي الشريعة لا بنظرة الأصوليين من الرافضة الإمامية أن العقل يرى كل شيء وأنه مستقل بالحجة وأنه ينبني عليه الثواب والعقاب والتحليل والتحريم. لا لا لا، لا نرى بهذه النظرة التي يذهب إليها الأصوليون من الروافض وسبقهم المعتزلة وفريق من الفلاسفة وغيرهم. كذلك أيضا لا ننظر بالنظرة التي نظر بها الأشاعرة أو والإخبارية. طبعا الأشاعرة يعني قريبين جدا من كلام الطائفة الإخبارية في مسألة الدليل العقلي، لأنهم لا يرون أن العقل يرى حسنا ولا يرى قبيح. العقل لا يرى شيئا، ودي ردة فعل مع المعتزلة. نحن لسنا مع الطائفة الإخبارية والأشعارية ولا من وافقهم في ذلك، ولا مع الأصوليين والمعتزلة ومن وافقهم في ذلك، إنما نحن وسط. وذكرت لكم الحسن والقبح عندنا كأهل السنة بينقسم لهذه الأقسام الثلاث. والعقل، العقل إخواني وأخواتي، العقل عندنا كأهل السنة ليس محصوراً بما يذكره الطائفة الإخبارية أنه عبارة عن آلة للفهم، لا لا لا، أو غريزة تدرك الأشياء، ولا المبالغة للأصوليين الروافض. العقل عندنا كأهل السنة يطلق على أمور أربعة في فرق الثلاثة اللي أنا كنت بقولهم بتوع التحسين والتقبيح العقلي. أما أنا الآن أنا بتكلم على جوانب معنى العقل. العقل عندنا كأهل السنة يطلق على أربعة أمور. الأمر الأول هو الشيء الذي يعقل به ويفهم به، الشيء اللي أنت بتفهم به وتعلم به هو ده العقل. الآن أنا أبصر بأي شيء؟ بعين، وأسمع بأذن، وأتكلم بلسان، وأفهم بعقل. أفهم بعقل. إذن من معاني العقل عند أهل السنة هذه الغريزة، الغريزة التي يفهم الإنسان بها ما حوله، يعقل بها ويفهم بها ويعلم بها، كما أن العين تبصر والأذن تسمع. وهذا شيء موجود عند كل العقلاء، يعني موجود عند الكافر وعند المؤمن، عند السني وعند الرافضي، عند الجميع من العقلاء. ومن فقد هذه المرتبة لا شك أنه مجنون. النقطة الثانية، الجزئية الثانية في العقل أيضا والتي هي من معنى العقل عندنا، هي فهم العلوم الضرورية. تعرفين أن في شيء ما يسمى بالعلوم الضرورية. العلوم الضرورية لا تحتاج مني إلى نظر ولا إلى استدلال. يعني العلماء لما يقسموا العلوم إلى علوم ضرورية وعلوم نظرية يقولون العلوم الضرورية لا تحتاج إلى استدلال ونظر، كل الناس تعرفها. يعني كل الناس تعرف إن النار محرقة خلاص، والذي لا يعرف إن النار محرقة لو وضع يده عرف أن النار محرقة. وقيسوا على ذلك، العلوم الضرورية هذه فيها طبعا جزء، يعني لا أريد أن أفصل العلوم الضرورية وأقسامها، هذا مجال علم أصول الفقه، لكن هذا نوع آخر من الأنواع اللي يدخل تحت العقل الفطري والغريزي. الذي لا يعرف أن النار محرقة ولا يعرف إن الشمس حينما تشرق هي مشرقة والبحر من نزل فيه يغرق والطعام يشبع والماء يروي، طبعا كل هذا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه علوم ضرورية كل الناس تعرفها. العيل الصغير إذا جاع أكل وإذا عطش شرب، عارف أن المية ماذا تصنع له، هذا بإذن الله. طبعا أنا مش عايز أدخل في تفصيلات، أصله هذا عند طائفة من الناس الأشاعرة وبعضهم يرى أنك لو قلت الماء مجرد بس تقول الماء سبب للري مجرد وانت بتقول سبب ما بتقولش هو اللي يروي يجعلها شرك، والطعام سبب للإشباع شرك. وأنا مش عايز أدخل في التفصيلات بتاعة الأشاعرة وبعض المتكلمين، وهذا كلام غلط يعني. يبقى إذن ينزل تحت العقل الفطري والغريزي شيئان، ما أفهم به وأعقل به الكلام، هذا العقل، وهو الذي يقول عنه الأصوليون في كتب الأصول، أعني الأصوليون من أهل السنة في علم أصول الفقه، لا الأصوليون من الرافضة الإمامية، يقولون العقل مناط التكليف، علة التكليف. العلوم الضرورية خلاص بيعرفها الإنسان، إن لم يعرفها بيكتسبها، من الاكتساب بيعرف. كل الناس عارفة، اللي هيقع من بناء شاهق يموت، فاش كلام يعني. ولذلك هات طفل صغير وحاول ان انت توقفه، ما تعملش كده طبعا، لان ممكن ان اردت ان ترمي طفلا من بناء عالي، شوف الطفل هيعمل ايه، عنده علم ضروري، لا هيمسك فيه كويس، ليه؟ لانه عارف ضرر هذا، انه ده مضر، ان هذا مضر. طيب في نوع ثالث عندنا يدخل في العقل، يبقى العقل ما يفهم به ويعلم به ويدخل تحت معرفة العلوم الضرورية، يدخل تحت العقل أيضا العلوم النظرية من حيث النظر والاستدلال، وهذه يتفاوت فيها الخلق، يمكن المرتبة الأولى والثانية كثير من الخلق فيها على التساوي، يعني مش تساوي، لكن يعني ده بيعقل الكلام، يفهم ما يقال له ويفهم ما يقول، والعلوم الضرورية كل الناس تعرف أن النار محرقة والطعام بإذن الله يشبع ونحو ذلك. لكن في العلوم النظر والاستدلال، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور العملية، سواء في الطب ولا الفيزياء ولا غير ذلك من العلوم، تعالى تجد يعني فقه الشافعي وفقه أحمد وفقه أبي حنيفة، فقه مالك، فقه الأئمة عليهم رحمة الله، هؤلاء أو من سبقهم من الفقهاء السبعة من التابعين، تجد حسن النظر والاستدلال في الأدلة، كيف استنبط الحكم من هذه الآية، كيف استنبط الحكم من هذا الحديث، هذا أيضا ينزل تحت معنى العقل، وده بيتفاوت فيه الناس، هذا يتفاوت فيه الناس. وممكن النظر والاستدلال لا يكون في الأدلة الشرعية فقط، ممكن واحد عنده حسن نظر واستدلال في الأدلة الشرعية وما عندوش حسن نظر واستدلال في الأمور الطبية، طبيب عنده حسن نظر واستدلال في الأمور الطبية ما عندوش في الشرعية، وهكذا. فده ينزل عندنا تحت مسألة العقل. الرابعة، العقل الصحيح اللي بترى في القرآن لآيات لقوم يعقلون وما يذكر إلا أولو الألباب، ده عقل الرشد الموجب للعمل بما علم من خير، والموجب للابتعاد وللاجتناب عما علم من شر، ده أيضا يسمى عقلا. يعني حينما تصلي صلواتك في أوقاتها، تصلي الصلاة في أوقاتها وتصلي كما أمرك رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو النوع الرابع من العقل، هذا الموجب للعلم. حينما تبتعد عما حرم الله فلا تغتاب ولا تنم، لا تكذب، لا تخون، وحينما تفعل المأمورات الشرعية، هذا هو اللب، ده الرشد، وده ينزل عندنا كأهل السنة عند العقل برضه. يبقى أصبح العقل بيشمل عندي أربع أمور، مش عندي برضو، لا أقصد عندي، عند أهل السنة يشمل أربع أمور: ما يفهم ويعقل به، وما يعلم به العلوم الضرورية، وما يفهم به في النظر والاستدلال في العلوم النظرية، والموجب للعمل بالخير والبعد عن الشر. لو أنك تأملت ما ذكرته من كلام أهل السنة في الحسن والقبح العقليين ومعنى العقل عندهم، والعقل له أهمية لكن لا ينبني عليه الثواب والعقاب، عرفت مخالفة الطائفة الإخبارية وشططها عن الحق، وعرفت ما عليه الطائفة الأصولية وشططها عن الحق، وعرفت أهل السنة أن الله هداهم للحق، انتهى الوقت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على وعد إن قدر الله اللقاء والبقاء أن نتكلم عن المصادر العرفانية. ما هي المصادر العرفانية؟ ماذا يقول الطائفة الإخبارية؟ الطائفة الأصولية؟ هل يعتمدها أهل السنة؟ وما علاقتها بالصوفية؟ لعلنا نتكلم هذا إن قدر الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.